أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بمدارستنا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم رقته يوم القيامة. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته. اللهم ارزقنا خالص محبته. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم نبيك، واغرس في قلوبنا حبه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولما بنقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله، مش بنقرأ تاريخ، احنا بنقرب من أغلى حد في قلوبنا، كل تفصيلة في حياته، حتى في لبسه، حتى في طريقة لبس عمامته. هنشوف قد ايه كل شيء بيعلمنا وبيعيشنا رسائل من الذوق النبوي ومن الحياء النبوي. طول ما احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاسين بهيبة الطلعة وبساطة الهيئة. النهاردة هنتكلم عن العمامة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتم بيها، واحيانا كان يسدل طرفها على كتفه في مشهد كله هيبة وجمال. عمامة سوداء ولا بيضة مش فرق، الفرق ان وراها كان في وقار النبوة. هنتكلم عن الإزار، اللبس البسيط اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيختاره وبيعلمنا بيه التواضع وعدم التكبر. إزاره ما كانش بيوصل للأرض، لأنه كان أنقى وأبقى من أنه يلبس لبس المتكبرين. إحنا مش بنحكي شكله كان إزاي، إحنا هنشوف إزاي ممكن نلبس بقلوب بتقلب نبيها صلى الله عليه وسلم، ونعرف ايه اللي ممكن نغيره في لبسنا وسلوكنا عشان نكون اقرب له صلى الله عليه وسلم. يلا نفتح الباب السادس عشر من ابواب الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيش فيه بحب واتباع. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال عن عبد الرحمن ابن مهدي قال عن حماد ابن سلمة، عرفنا الحق دي اللي هي علامة التحويل، يعني هيقول لنا إسناد آخر وشيخ آخر يروي عنه الإمام الترمذي. فقال: وحدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن حماد ابن سلمة عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وفي بعض النسخ قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المناسك، ورواه كذلك أبو داود في سننه في كتاب اللباس، وابن ماجة في أيضا كتاب اللباس من سننه، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الجهاد. اللي بيشير إليه هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة منتصر كان لابس عمامة لونها أسود، ودي كانت من لبسه الشريف أحيانا، خصوصا في المواقف اللي كان فيها هيبة وعظمة، فكان فيها هذا المعنى. الناس كلها شايفة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في قمة العظمة بس في نفس الوقت في قمة التواضع، مش داخل مكة مغرور ولا متكبر، لكن كان داخل متقطئ الرأس. لبسه كان منمق يدل على قوة الإسلام وعلى هيبته. فكان بيدينا رسائل صلى الله عليه وسلم في قضية الاهتمام بالمظهر في المناسبات المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة بلون واضح وهو الأسود اللي دايما بيرمز إلى شيء من الوقار والهيبة. فاللبس بيعبر عن رسائل. دخول مكة بالعمامة السوداء كان فيه دلالة على الجدية والهيبة، مش زي لبس السفر أو الراحة. والسنة في لبس العمامة، العمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسها في السفر وفي المناسبات، وكان ساعات بيسدل منها طرف بين كتفيه بيسمى بالذؤابة. فإذا الرسالة اللي بناخدها من خلال هذا الحديث ان احنا نهتم بلبسنا وقت الصلاة، وقت اللقاءات المهمة، دايما نخلي شكلنا يليق بديننا وبهويتنا. نفس الوقت يبقى بيعكس الذوق والهيبة والأناقة من غير كبر ولا تبذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء زي ما ثبت في الحديث اللي ذكره هنا الإمام الترمذي. ومش بس كده، هيجي لنا في حديث الباب انه كمان خطب الناس وكان لابس عمامة سوداء. إذن لبس العمامة السوداء من السنن التي وردت، وهو لون من ضمن ألوان كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما خصهاش بفضيلة معينة ولا جعلها شعارا لطائفة ولا أمر بها دون غيرها. لأن بعض فرق الشيعة الاثنى عشرية خصوصا العلماء والسادة اللي بيقولوا إنهم من نسل الحسن أو الحسين بيلبسوا عمامة سوداء كرمز للسلالة العلوية أو الحزن على الحسين. فالعمامة السوداء بقت شعار مميز لطائفة، مش مجرد سنة نبوية عادية. وده اللي بيخلي بعض الناس يربطوا اللون ده بالشيعة، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها زي ما شفنا في هذا الموقف. فالسنة ان لبس العمامة السوداء مشروع وثابت، لكنها مش شعار فرقة ولا افضل من العمامة البيضاء. فالبدعة ان احنا نحول اللون او اللبس لرمز حزبي او طائفي او سياسي او ربطه بعقائد لم تثبت زي التبرك المخصوص او الحزن الدائم، ده لا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. طيب، العمامة معروفة اللي هي تلبس على الرأس، واعتادت العرب انها تغطي الرأس بقطعة من قماش بتتلف على الرأس وتعصبها عليه، وسميت عمامة لأنها تعم الرأس وتشمله كغطاء. قلنا النبي دايما صلى الله عليه وسلم كان يجري على عادة العرب، ما كانش بيخالف عادة الناس وأعرفها، فعشان كده ما غيرش لبسه عن ما كانت تلبس العرب، وكان يجري على عرفهم في طعامهم في شرابهم. وبالتالي لباسه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هو لباسه بعدها، ولبسه قبل الهجرة هو كلبسه بعدها. فالسنة ايه؟ ان الواحد يساير ما اعتاده اهل بلده ان لم يعارض حكما شرعيا. يعني ما نجيش دلوقتي ونروح مثلا حد يلبس لبس ضيق جدا ونقول والله الموضة، فاحنا ماشيين على الموضة، فنقول له بس ايوه بس اللبس الضيق ده مخالف للشرع. تجيش واحدة تقول ما هي الموضة دلوقتي التبرج مثلا، فعادي فانا لبسة اللبس اللي البنات بتلبسه، تقول بس ده بيعارض الحكم الشرعي. إذن اتخاذ العمامة ليس دينا يتميز به المسلمين، يتميز به المسلمون عن غيرهم. والإنسان مننا ينبغي ألا يتكلف، وإنما يكون زيه زي الناس. لأن في حاجة اسمها أن ألبس ملابس الشهرة، إن أنا أبقى عايز الناس من خلال لبسي إن أنا دايما أبقى مشتهر. ألبس بقى مثلا العلماء بيلبسوا لبس معين، أروح عايش الدور بقى وتلاقيه راح لبس الغطرة اللي مش عارفة إزاي، وعامل بقى نفسه على هيئة بقى أئمة الحرم يعني حد كده. أو بقى الزي مثلا الأزهري معروف، فيروح لابس كده وهو أصلا مش أزهري. أو يبقى معروف مثلا بعض الهيئة اللي بيشار بيها إلى أهل العلم، فيعمل زيهم عشان الناس تقول إنه هو من أهل العلم. فبالتالي هذا كله من الأمور اللي أشرنا إليها من قبل بأنها معارضة للسنة. طيب الحديث هنا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة، قلنا كانت عمامة سوداء. جاء في حديث أنس اللي خدناه في باب المغفر إنه دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، هو كان لابس مغفر وكأنه هيئة المحاربين وهيئة الجهاد، ولا كان لابس عمامة؟ فالعلماء قالوا مفيش تعارض ما بين حديث أنس وحديث جابر. طب إزاي؟ قالوا إما إن احنا نقول إنه كان لابس المغفر، وقلنا الحلقات الحديدية دي اللي بيحفظ بها الرأس ولبس فوقيها العمامة، ده ممكن. وقد يكون لبس المغفر وشد عليه العمامة بدلا من إنه يلبس قوزة الحرب، فممكن يكون كده. أو إن أنس ذكر إنه كان لابس المغفر وبعدين نزع النبي صلى الله عليه وسلم ولبس بعد كده الإيه؟ العمامة. الإمام ابن القيم بيقول عن اللبس الأسود، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، يعني ما كانش عادته إنه بيلبس عمامة سودة طول الوقت، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجاميع العظام البتة، وإنما اتفق أنه لبس العمامة السوداء، يعني ما خصش الأمر في مناسبة أنه لازم ألبس أسود، ولا أنه كان بيعتاد هذا الأمر في أوقات معينة، وإنما عادي لبس الأسود، فلم يكن سائر لبسه يومئذ السواد، بل كان لواءه أبيض صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة لا ينبغي أن نجعل السواد شعارا للسنة، وإنما من أراد أن يجعل السواد شعارا للسنة خصوصا في القتال والجهاد فقد أخطأ. قال الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق قال عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه عمرو ابن حريث رضي الله عنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، هنلاقي إنه الإمام أتى بعد ذلك برواية ثانية عن عمرو بن حريث كذلك، إنه يبدو إنه يشير إلى إنه الرؤية دي كان والنبي يخطب الناس، والنبي بيخطب في الناس رآه على هذا. فقال حدثنا محمود ابن غيلان ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال عن مساور الوراق قال عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هذا يحتمل أن الخطبة دي كانت يوم الفتح، فيبقى كده رواية جابر ورواية عمرو بن حريث عن موقف واحد، وممكن انه يكون ذلك في وقت اخر، فعلى الاحتمالين يبقى كان من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان بيلبس عمامة سوداء. فاذا ده بيدينا صورة جميلة عن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الوقار في هذه المواقف اللي محتاج حضور وكلام مؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه العمامة السوداء، وبالتالي احنا قلنا لو واحد لبسها يبقى مش بيتعود عليها، ولا ينكر الا اذا فهم عنه اشارة انت من الشيعة ولا ايه، يبقى معروف كده اللي بيلبس العمامة دي يبقى كذا. اما ان لبسها اتفاقا وكان الناس مثلا في بلده مش متمايزين ان بلد فيها سنة وشيعة، فاللي بيلبس عمامة سودة الناس بتقول ده شيعي، فبالتالي يبقى كده وصل رسالة غلط لو هو من اهل السنة. فنقول له لا، ما تعملش كده عشان الناس ما تعرفش انك من اهل السنة وكده هيخطئ ويظن انك من الشيعة. انما بلد ما فيهاش اصلا شيعة وسنة ويجي واحد ولبس هكذا ومحدش بيقول ان دي شعار ولا اي شيء، فلا مانع من ذلك. لكن الرسالة دايما قلنا ان في اللون الاسود فيه دايما اشارة كده الى شيء من الوقار، والله اعلم. قال الامام الترمذي حدثنا هارون ابن اسحاق الهمذاني، وهو هارون ابن اسحاق الكوفي الحافظ الثقة وكان عابدا. الواحد لما بيعدي على اسامي العلماء العظام ويشوف اللي مكتوب عليهم تلاقيه عالم حافظ 100,000 اسناد نفس الوقت عابد، ودي مش كتير انه يبقى عابد وفي نفس الوقت عالم. وده بيدينا رسالة انه طول الوقت تبقى دي رسالتنا في الدنيا ما بين العلم والعبادة. لهذا خلقنا، اتخلقنا علشان رسالتنا في الحياة تكون ما بين هذا وذاك، علم الإنسان يتعلمه، عبادة يتقنها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهارون ابن إسحاق الهمذاني شيخ الإمام الترمذي متوفى سنة 258. قال أخبرنا يحيى ابن محمد المديني، وهو ينسب إلى مدينة السلام على الأصح، وهو قد أخرج له أبو داود بن ماجه والترمذي وقالوا صدوق يخطئ، يعني برضو في الإسناد من هذا الجانب نظر لوجود هذا الراوي أنه عنده بعض المشاكل في روايته. قال عن عبد العزيز ابن محمد يعني المدني أيضا، وكان يحدث من كتب غيره، يأخذ من كتب المشايخ اللي تعلم عليهم فكان يخطئ. وقال الإمام النسائي أن حديث عبد العزيز ابن محمد عن عبد الله العمري منكر. قال عن عبيد الله ابن عمر، قال عن نافع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. فقال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالم يفعلان ذلك. والله يا جماعة هي بتعدي علينا كده الأحاديث دي، بس والله والله الشمائل دي منهج حياة، والله منهج حياة، لأنه بتبصوا تشوفوا أنه الصحابة كانوا بيتعاملوا إزاي، وتشوف التابعين من بعدهم بيتعاملوا إزاي، وشوفوا تعظيمهم لكل صغيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وكان من أكثر الناس شدة في المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، يعني كان لما يلبس العمامة
يسل عمامته بين كتفيه. يعني ايه السدل؟ يعني يسيب او ينزل العمامة، زي ما احنا بنيجي نقول ايه سدل الستار، يعني نزلها. فمعنى انه كان يسدل يعني كان بيسيب جزء منها اللي هو طرف العمامة الذيل بتاعها. احنا قلنا انه بيسميه العلماء بالذؤابة، عامل زي الضفيرة، يعني انه كان يتركه متدلي. عارفين ممكن واحد يعتم وما يبقاش ليها طرف، ما يبقاش في حاجة طلع منها كده عاملة زي الضفيرة، وممكن انه يجعلها كذلك. فكان سيدنا ابن عمر هنا بيقول انه ما كانش بيلف العمامة كلها من فوق، لا كان بيسيب ليها طرف ينزله لهذا المكان. شيخ الاسلام تيمية وابن القيم بيذكر ذلك في زاد المعاد، قال والله انه يرى ان الذؤابة دي اللي كان النبي بيعملها صلى الله عليه وسلم كانت ليها قصة، لانه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه ارخى الذؤابة من خلفه طار وتركها مرة، يعني ساعات ما كانش بينزلها وساعات كان بيتركها. قالوا لانه عندنا حديث من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى. وفيه أنه ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، فالنبي ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم، فقال فوضع، وده كان في المنام، قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت، قال فوضع يديه. هتقولوا لي ازاي وضع يديه؟ انت هتقول ان ربنا لقي يدين يعني كأدينا كده، اعوذ بالله، ليس كان فيه شيء. طب النبي بيقول كده ازاي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، هو يلقى في روعه انه هكذا. لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم طب ممكن تقول لنا طب شكل الامر ده ايه؟ ليس كمثله شيء. قال فوضع يديه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الكفارات والدرجات. فشيخ الإسلام قال فالمكان ده، المكان ده اللي هو في ظهر الإنسان اللي هو عند القفا، النبي كان صلى الله عليه وسلم يدل العمامة تعظيما لهذا المعنى. قال إن دي الفكرة في قصة الذؤابة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضعها، وبيقول لعله بعد هذه الحادثة كان يسدل لهذا الاعتبار. فإذا دي فكرة الذؤابة. بس شفتوا قد إيه بقى إنه اللي جم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نفع، وهو بيحكي بيقول طب أنا شفت ابن عمر بيعمل كده، كان بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الطريقة دي بالضبط. وكمان التابعين زي القاسم ابن محمد وزي سالم برضو كان بيعملوا كده. قاسم ابن محمد ده حفيد سيدنا ابو بكر الصديق، وسالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر، والاثنين من فقهاء المدينة السبعة، ودول كانوا مضرب المثل في الفقه والامامة في الدين. فكان الواحد منهم بيعمل زي ما شاف انه ابن عمر عمل كده، ف جي من بعد ذلك القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله يقلد والده في هذا الأمر. وده كله بيدينا الإشارة إلى هذا المبدأ العظيم اللي عاش عليه الصحابة وعاش عليه التابعون وكبار الفقهاء، وهو أن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه. عشان كده الاقتداء الصحيح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد ما يبقاش مشغول بسماع الاناشيد والقصائد اللي بيبقى فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ده الموضوع وخلاص، ونضيع السنن. احنا محتاجين هذا الاقتداء التفصيلي كل جزئية. في نفس الوقت العمامة دي اللي كان لها هذا الذؤابة، قلت لكم السر اللي كان من وراها، أكيد بتعكس جمال الهيئة ووقار السنة.
دي كانت رمز للعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. وطول الوقت نقول كان بسيط وكان أنيق وكان بيدينا دايما دروس من خلال تمته في هذا المعنى من معاني التواضع بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحي السنة نعمل ده، لأنه دلوقتي الولاد طالعين بيبقوا عايزين يقلدوا الممثلين، عايزين يقلدوا لعبة الكورة، عايزين يعملوا زي الناس اللي بيشوفوهم على منصات التواصل الاجتماعي. فلما نيجي نقول للواحد منهم كده يجي يقولك يا عم الولاد هيقعدوا يتريقوا عليا ووا. فاحنا محتاجين نطلع جيل يبقى معظم للسنة، يبقى بالعكس ده لما يجي يلبس العمامة دي يبقى حاسس بالفخر، حاسس ان هو كده. ايوة زمان الناس كان اللي يلبس منهم اللبس الازهري مثلا دي حاجة يعني بتدعو الى الفخر الشديد، ابني هيبقى عالم من علماء الدين، هيبقى ليه شأنه ووضعه. ايوة هو ده اللي احنا محتاجين الولاد يطلعوا عليه. انما هيتريقوا عليه العيال وحيقولوا له ايه يا عم انت عامل لي فيها في ايه ولا مش عارف ايه، ويسخروا منه، فالولد يطلع متعقد من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نلبس العمامة والولاد يتعلموا انهم يبقوا على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. نحافظ على المظهر الوقور في المسجد وفي كل مكان ونوصل هذه المعاني. فخلكوا عارفين انها شعار للسنة وليست للزينة. قال الامام الترمذي في اخر احاديث باب العمامة قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع، ووكيع يروي عن ابي سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل. له وقفة، عارفين من الغسيل؟ غسيل الملائكة سيدنا حنظلة، ولقب بالغسيل لأنه كان جنبا حين سمع النفير يوم أحد فخرج مسرعا قبل أن يغتسل. فلما استشهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله من الجنابة. وهذا إن دل على شيء يدل على شوف الصحابة رضي الله عنهم وبذلهم، وإنهم ما كانتش الدنيا أبدا تشغلهم عن أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى. فسيدنا حنظلة الغسيل ابن بقى عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. إيه دسماء بقى؟ ناس قالت دسماء دي بمعنى سوداء، وناس قالت دسماء بمعناها إن فيها أثر الطيب والدهن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحطه في شعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عرفنا كان بيعتني جدا بشعر رأسه، ومن كان له شعر فليكرمه، وكان يطيب رأسه وكان يضع الطيب، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فلعله وضع هذا الدهن أو حط الطيب ده، فلما لبس العمامة كان لسه في أثر فظهر ذلك على عمامته فدسماء من هذا الوضع. وبالتالي غالبا بقى كانت العمامة بلون آخر في أثر الدسم ده، يعني أثر الدهن أو أثر الطيب كان واضح عليه. فهذا أو ذاك يحمل عليه كلمة دسماء. فالحديث ده بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما فيه الإشارة إلى اهتمامه بشعر رأسه صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان بيلبس العمامة اللي فيها هذا المعنى من الوقار والهيبة، بالذات العمامة لما تبقى من ألوان داكنة عشان تعطي هذه الرسالة. فبيعلمنا أن الملابس لها علاقة بالمقام اللي بيقوم به، لأنه خطب الناس فلازم هيئة الخطيب يبقى ليها وضعها. الناس لما شنت الحرب الإعلامية الخبيثة على المسلمين وبدأوا يطلعوا هيئة عالم الدين بالتريقة وإنه ده الفئي اللي كذا وكذا ويضحكوا عليه ويطلعوا بيقول كلام بطريقة معينة وإنه دايما العالم اللي بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهو بيعمل الكلام ده كله علشان خاطر الأهواء والمصالح الشخصية وبدأ يتهكم من الهيئة دي اللي كانت معظمة عند الناس فبدأوا يستخفوا بيها وكان الموضوع مش استخفاف بهيئة ولا إنه يبقى فيها نقد اجتماعي لبعض المظاهر السلبية وإنما كانت رسالة إن من خلال الهيئة دي والرمز ده إن إحنا نوصل إلى جماعة رجال الدين دول كلهم يا عم كذا ولا كذا ولا كذا فخف الدين في نفوس المسلمين وبدأ عادي يتريق على الحاجات دي وبقينا بعد كده عندنا مشكلة في تربية ولادنا إنهم نقول لهم الكلام ده عشان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا ما احنا لو عملنا الكلام ده الناس هتتريق علينا وتسخر وتتنمر فيبتدي يبقى فيه حزازات وعشان كده نغير ده بايه بعمل عام اجتماعي ايوه المعاهد الازهرية يبقى فيها الوضع بالطريقه دي ايوه المساجد تبقى كده المحفظ اللي بيحفظ الولاد يبتدي يقول لهم يلا كلكم بقى كده عايزين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يا جماعة بكرة نيجي في الاحتفالية دي اللي عاملينها علشان خاطر نكرم مثلا الولاد دول يجوا كلهم لابسين العمامة النبوية يعمل لهم درس الشمائل في المسجد في الأجازة الصيفية ويبتدي يشرح لهم بالطريقة المناسبة ليهم أنا بدعو من كل قلبي كل واحد بيسمعني وعلى صغر من هذه الصغور كل أم تغرس هذه المعاني كل أب يبتدي نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان فعلا نقف الموقف ده ونقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولنا والله نحيي سنتك والله كنا بنحاول نغرس حبك في قلوب المسلمين ولو كان الزمن زمن صعب بسبب نفرة الناس وفتن الناس في دينها. ثم عقد الإمام الترمذي الباب 17 قال باب ما جاء في صفة إيذار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هيكلمنا عن هيئة أخرى من هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الإيذار اللي هي قطعة الملابس اللي بتغطي أسفل الجسد. فالعرب كانت بتلبس في العادة إيذار ورداء اللي هي ملابس الإحرام كده. تبه الملابس اللي هي ملابس الإحرام إزار ورداء. الرداء القطعة اللي بتغطي الصدر والنصف الأعلى. الإزار اللي بيغطي النصف الأسفل. فالعرب اعتادت هذا الأمر وقد لبس نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت تلبسه العرب ومنه هذا الإزار. فقال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال عن حميد بن هلال قال عن أبي بردة. حميد بن هلال اللي هو ثقة وكان بعض العلماء يتوقفون في شأن حميد بن هلال. عارفين ليه؟ ما احنا بنحاول ناخد فوائد واحنا شغالين كده في الإسناد. عارفين توقفوا العلماء في حديثه رغم انه انسان ثقة عشان كان يدخل في عمل السلطان. العلماء كانوا يخافوا جدا من قضية انهم يبقوا اعوان للسلاطين. عارفين ليه؟ عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم من دخل على السلطان افتتن. اوعوا تفهموا السلطان يعني الحاكم بس. السلطان يعني كل صاحب جاه، يعني رجل الأعمال اللي يجيب الشيخ علشان خاطر في الآخر خالص يقول له الفتوى اللي على مزاجه. ما هو ده من دخل على السلطان افتتن. كل حد ممكن يكون ليه نفوذ ويستخدم رجل الدين علشان في الآخر خالص ياخد من وراء أي منفعة شخصية. العلماء كانوا يخافوا جدا من أنهم يبقوا أعوان لهؤلاء، فتوقفوا في حديث حميد بن هلال لهذا الأمر، رغم أنه كان من المفضلين في العلم، حتى أن ابن قتادة قال ما كانوا يفضلون أحدا عليه في العلم. فدي وقفة مع هذا الراوي حميد ابن هلال. قال عن أبي بمدة، قال عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذه الرواية موجود الحديث ده في صحيح مسلم، لكن بلفظ أخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وطبعا ذكرى مهيبة وذكرى أليمة، إن احنا بنشوف في الرواية دي الثوب الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه أعظم المصيبة. أعظم مصيبة ابتلينا بيها مش فقد الأب ولا الأم ولا فقد العزيز ولا الولد ولا الوضع المادي ولا أي شيء ممكن الإنسان يكون مبتلى به، أعظم مصيبة ابتلينا بها أن النبي مات صلى الله عليه وسلم. ومصيبتنا إحنا مصيبتين، إن النبي مات صلى الله عليه وسلم وإن إحنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلنا عشم في إننا نشوفه ونمل عنينا منه ونبقى في رفقته إن شاء الله في أعلى الجنة. ففعلا هذا المعنى نحتاج أن نتوقف عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذه الهيئة. الحديث أصلا من حديث أبي موسى الأشعري، هو الذي يروي هذا الحديث، لأن أبو موسى الأشعري اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود اللي كان من أحسن الناس صوتا في قراءة القرآن. فهو اللي بيحكي وبيقول إن أمنا عائشة رضي الله عنها هي اللي أخرجت هذا الكساء، وهي دي اللي أخرجت لينا هذا الإزار، ولعل ذلك من تلقاء نفسها عشان تعلم الصحابة درس عملي. ويمكن إن سيدنا أبو موسى الأشعري طلب ذلك، قال لها ممكن تقولي للنبي صلى الله عليه وسلم الثوب اللي مات فيه كان إيه؟ فقال إنها أخرجت كساء ملبدة. الكساء قطعة قماش ما فيهاش خياط، فتكون مبسوطة فيتلف بها الجسم. عارفين بعض الهنود بطريقة لبسهم، وبعض إخواننا السودانيين برضو في طريقة اللبس، وبعض الأشياء اللي هي بتستخدم هكذا حتى القماش يلفها على جسده، زي بالضبط ما المحرم بيلف الرداء عليه. فكان الرداء بتاعه عبارة عن قطعة من القماش غير مخيطة، وفي نفس الوقت ملبد يعني تخين تميك، كأنه من شدة ما تراكم عليه أصبح خشنا. عايز تعلمنا درس، مات وهدومه كان إيه اللي لبسه صلى الله عليه وسلم؟ كان لابس لبس أصلا فيه خشونة، ما كانش لابس اللبس الناعم. في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد الرحلة دي كلها، ما كانش يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده شوية هدوم كده يعني فيها ما فيها من آثار السخاء وآثار الثراء خالص. مات صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الخشن، فده معنى كساء ملبدة تخين سميك، وكأنه من شدة ما فيه كان خشنا وإزارا غليظا. الإزار اللي قلنا بيلف نص الجسم الأسفل كان غليظا، وهي تشير بذلك إلى التقشف وإخشوشنه، فإن النعمة لا تدوم. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش متقلل من الدنيا؟ إزاي كان زاهد منصرف عنها؟ إزاي كان طول الوقت دي وصل لنا رسالة إن الدنيا دي ظل زائل، هي في الآخر خالص ظل يزول. الدنيا دي إذا أردت أن تعرف حقيقتها فهي في الأول تغر ثم تضر ثم تمر. كان زاهد في طعامه في شرابه، كان زاهد صلى الله عليه وسلم من حطام الدنيا بشكل عملي. النهاردة نشوف في الناس إن كل من امتلأ قلبه بهم الآخرة تلاقي الدنيا بالنسبة له تفاهات. فمن اعتنى بأمر عظيم بهم الدين، بإصلاح المجتمع، بإنه يكون من أولياء الله حقا، إنه يكون من عمال الآخرة، تلاقيه ما عندوش وقت إنه يتوسع في المظاهر والزخارف، وإنه يبقى بيفكر البيت يبقى شكله عامل إزاي، والعربية تبقى إيه، والموديل يكون إيه، واللبس اللي كذا إيه، والماركات إيه، والبراندات إيه، والأكل لازم يكون فين وإزاي. إنما اللي قلبه متعلق بالآخرة تحس إنه هو ما عندوش وقت للأشياء دي. قلنا البس بجمال زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تاخدش الدنيا قلوبنا. عشان كده لما حبوا يعلمونا المعنى ده العلماء قالوا لنا أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب. عادي يعني واحد يلبس ما شاء ويبقى مش مشغول بقى هو شكله ايه وعامل ازاي، ولازم يقول للناس انه بيشتري من الماركات الفلانية والبراند الفلاني، وانه ما يقدرش يحط على جسمه البتاعة دي اللي ناس كتير بتلبسها، انا ما بلبست الا من الماركة الفلانية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعبأ بمثل ذلك. مش دعوة إن الإنسان يتبذل ولا إنه يمتهن ويبقى بياخد أسوأ حاجة، طول الوقت قلنا عكس كده، لكن التوازن يا جماعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة بالذال، البذاذة من الإيمان يعني ترك الترفه، وفي نفس الوقت قال إن الله جميل يحب الجمال، يبقى متوازنين بكل حاجة واحفظوها طول الوقت وقولوها. الملتزم هو المتزن الذي يعطي كل ذي حق حقه. في المناسبة دي أعمل كذا، في الموقف ده أعمل كذا، في الأمر العادي أنا مش بتنمق قوي ومش ببقى مشغول بزيادة بزخرف هذه الدنيا. طيب عندنا سؤال، أصل طول الوقت كده نلاقي ان الصحابي مركز قوي في انه النبي لبس كده صلى الله عليه وسلم، ده لابس عمامة سودة، ده لابس إزار شكله كذا، انه لو سيدنا ابو موسى الاشعري هنا هو اللي سأل امنا عائشة، هو كانوا حريصين على المعنى ده ليه؟ كانوا حريصين لان الصحابة كانوا يروا صورة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يرون فيها كيف كان عيشه وكيف كان تطبيقه العملي لمنهج الله، وده اللي كان منطبع في قلوبهم، فكانوا طول الوقت مركزين في كل تفصيلة عشان هذه الرسالة. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي، عمته اسمها رهم، ره تحدث عن عمها، عيلة مباركة العمة بتقول وهي بتروي عن العم فتحدث عن عمها. عمها ده اسمه عبيد ابن خالد المحاربي رضي الله عنه قال بين أنا أمشي، في بعض الروايات بينما أنا أمشي في المدينة، أو برضو في رواية بالمدينة، بين أنا أمشي في المدينة بالمدينة، إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، في نسخ فإنه أبقى وأبقى. يبقى عندنا عشان نجمع الروايات، عندنا رواية أبقى ورواية أنقى وأبقى، وكل واحدة فيها إشارة، لأنه أبقى أكثر تقى، أنقى يبقى أنظف من أنه يلحقه شيء من القذر، وأبقى يعني أكثر دواما للثوب، كأنه بيقول له عشان الثوب ده ما يدوبش بسرعة وتستخدمه أطول وقت ممكن. قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء، يعني بيقول له دي يعني زي ما حضرتك شايف كده، يعني قطعة لبس حلوة شيك جميلة فيها خطوط سود وبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي، وأورده ابن كثير في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ورمز الإمام السيوطي إلى صحته في الجامع الصغير. الحديث فيه إشارة مهمة إلى أبعد ما يكون، بيحكي الحديث إنه كان هذا الصحابي، قلنا عبيد بن خالد المحاربي، كان ماشي في المدينة فسمع حد وراه بيقول له ارفع إزارك، ارفع الطرف في ثوبك عن الأرض، لا تسدله ولا تسبل. فلما بص لقى النبي اللي بيكلمه صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول له يعني ده ثوب طويل وكبير ويعني فيه يعني شيء من الجمال، فقال له طيب انت ملكش فيا قدوة؟ ايوه هو ده بقى اللي احنا عايزين نتعلمه، ان طول الوقت لما حد يجي يقول الحاجة دي فيجي يقول انتوا ليه عايزين نلبس كده ولا نعمل كده، نروح قايل له اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة؟ وانا قلت لكم بنحل بها مشاكل، ايه يعني ليه يعني تربوا لحاكم يعني ليه يا سيدي يعني خلاص الدين ما وقفش الا على كده، تقول له اما لك في رسول الله اسوة صلى الله عليه وسلم؟ يا عم نسيبك من الخلاف الفقهي يا سيدي، على ان الائمة الاربعة كلهم بيقولوا بالوجوب، بس ماشي يعني اما لك في رسول الله اسوة؟ ليه يعني لازم تلبسه كذا، لازم تعمله كذا؟ اما لك في رسول الله اسوة صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا عبيد بن خالد لا، النبي صلى الله عليه وسلم الإزار بتاعه وصل لفين؟ إلى نصف الساق. وإحنا هنا بقى تيجي تشوف الملابس اللي الشباب في وقت من الأوقات بقت موضة وكله بيلبسها، عارفين اللبس البنتكور ووو. زمان والناس القديمة عارفة الكلام ده كويس، كان اللي طلع البنطلون بتاعه البنطال يعني اللي طلعه فوق شوية عن الكعب كان يقولوا ده بنطال على اسم ممثل من الممثلين، يقول لك ايوه ده لانه كان بيطلع في المسرحية الفلانية والناس كلها تهزر وتضحك لانه ايه ده ايه ده البنطلون طالع شويتين عن الكعب، ان دي كده يعني شيء للسخرية. فلما خلاص بقت عادي يعني البس بنطكور، ايه المشكلة يعني؟ وده عادي جدا والناس بتبقى قاعدة كده ونازلة كده في الشارع وفي موديلات كده وبقى عادي. طب لما حد يبقى واخد باله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الإزار علشان ما يدخلش فيه المشاكل الفقهية بتاعة الإسلام، يبقى ساعتها بقى تبقى مشكلة كبيرة، وخلاص انتوا ما فيش في دماغكوا إلا الشكليات. يا جماعة لا، القصة قصة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ارفع الإزار قال له العلة اللي ورا الموضوع،
فقال له عشان يقنعه بيعلمنا مهارة الدعوة إلى الله عز وجل، قال له لأنه أتقى، لأنه أنقى، لأنه أبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه في التفاصيل الصغيرة دي، حديث بيظهر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم جدا يعلمنا الأدب في كل تصرفاتنا اليومية، نلبس إيه، نمشي إزاي، وفكرة إنه دايما إحنا على درب مين ومين هو قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة تانية في فقه الدعوة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه مع النفوش بل كان لطيف في نصحته، وده المنهج التطبيق العملي الايه لمعنى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم ينبغي ان يرتدي ثوبا بحيث انه لا يلامس الارض، ويحافظ على طهارة ثوبه ولا يعرضه للتلوث. يبقى حاجة من جملة الحاجات اللي نتربى عليها ونربي ولادنا عليها. طبعا هنا بقى حكم الإسبال، موضوع الإسبال اللي هو ايه، انه الثوب ينزل، الكلام ده طبعا للرجال، الكلام كله على الرجال مش على النساء، ده بالعكس المرأة ترخي لانه أسطر، انما بالنسبة للبس الرجالة اذا اسبل الرجل ثيابه بحيث انه عدى الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء. ده ما حدش قال انه مش حرام، بل قالوا ده من كبائر الذنوب. طيب حد بيلبسه زي عامة الناس، لحد في دماغه بقى يعني ينزل كده علشان خاطر يتكبر على خلق الله ولا حاجة، انما بيلبسه بدون قصد للكبر والخيلاء، ده العلماء اختلفوا في شأنه على ثلاث أقوال. جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إنه مش حرام وإنه أقرب إلى الكراهة. عشان كده الإمام ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية قال إن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين وكان يجره على الأرض، فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم. قال ده كان موضوع خاص في عرف معين، إن اللي كان يعمل الحركة دي كان بيعملها كبرا. إنما المالكية ذهب بعضهم إلى القول الثاني بقى إنه حرام، فقول الإمام ابن العربي والطرافي إنه قالوا لا يا عم، مين قال لكم انه مش هيبقى فيها تأثير قلبي؟ حتى ان الامام ابن العربي صاحب كتاب احكام القرآن وغيره قال لا يجوز لرجل ان يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا اتكبر فيه، لان النهي تناوله لفظا، اللي ضراء انه ما يكونش ده هيحصل لقلبه فتوقف وقال لك لا. فبالتالي هو اقرب الى ايه، الى الحرمة. ناس قالت لا والله ده مباح، يعني لا مكروه ولا حرام، وقالوا انه طالما انه ما فيهوش قصد الخيلاء فلا اشكال. وحتى يروى عن الامام الشافعي انه قال هذا المعنى من انه لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، واما السدل لغير الخيلاء فقال فهذا خفيف، لا يعني مسألة من شددت فيها. البعض ذهب إلى القول الأول اللي قالوا كراهة، والبعض اللي قال إنه حرام، والناس القول الثالث قالت إنه مباح على هذا التفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار إنه لم يكن الإسبال محرمة، يعني قال كده بعدم التحريم، ما قالش بقى هو مكروه ولا لا. واختار الإمام الصنعاني القول بالتحريم وعمل كتاب سماه استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. وكان مشايخنا زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وعلماء اللجنة الدائمة كانوا يذهبون إلى القول بالتحريم. فالمسألة أنا حبيت بس إن أنا أعرضها كده عشان يبقى دايما الواحد ما يحطش نفسه في الخلافات الفقهية دي،
وفي نفس الوقت نبقى عندنا أدب الخلاف، يعني نقول يا جماعة أحسن نعمل كذا. فلو واحد خلاص هو بياخد بالإباحة مش هنشدد عليه، اللي بيقول بالكراهة مش هنشدد عليه، اللي بيحتاط وبيقول بدل ما خش في موضوع محرم أو لا وبيحتاط لذلك نقول له جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. يبقى كده أصلنا للقضية دي اللي هي قضية الإسبال، وقلنا بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث هذه الفائدة من إنه إيه أبقى وأنقى وأبقى، وإنه تربية عملية فينا بكلمة أنا لك في أسوة نخليها شعار في الحياة دايما ماشيين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما تعلمنا في الشمائل في الآخر هنيجي نقول هو النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم، علشان ما نعودش بقى في الخلافات الفقهية، احنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أسبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ده كمان كان بيلبس الإزار بتاعه وكان بيوصل إلى نصف الساق صلى الله عليه وسلم. فدايما نخلي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدام عينينا علشان نخلص بيها المشاكل دي. وبالتالي الحديث لما خدنا بالنا من النبي صلى الله عليه وسلم جه قال له أما لك في أسوة، يبقى المظاهر دي من الإيمان يا جماعة. الناس اللي بتقول لك يا عم إعفاء اللحية إيه وتقصير الثوب إيه والكلام ده، يا عم اشتغلوا في الحاجات الأهم بكتير، نقول له نشتغل في كله، ادخلوا في السلم كافة، ما بنكبرش حاجة هي مش عظيمة قوي في الدين، وفي نفس الوقت لا نستصغرها، لا تحقرن من المعروف شيئا. فمفيش حاجة اسمها ان دي امور من القشور، مش حاجة اسمها كده. كل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ونعظمها. قال الامام الترمذي حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن موسى ابن عبيدة يعني الزيدي وقد ضعفوه، حتى إن الإمام أحمد قال لا تحل الرواية عنه، وبذلك عندنا إشكال في هذا الإسناد بسبب موسى ابن عبيدة هذا الراوي. قال عن إياس ابن سلمة بن الأكوع وهو ثقة، وأبوه الذي يروي عنه هو الصحابي الجليل سيدنا سلمة بن الأكوع أحد الشجعان الرامي الفاضل الذي شهد بيعة الرضوان وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. قال كان عثمان بن عفان يأتذر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إذرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاجبني بقى طريقة الصحابة لما بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما نبص نلاقي إن سيدنا عثمان ابن عفان كان بيلبس الإزار بتاعه إلى نصف ساقه، ويقول أصل صاحبي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حسنها وهو بيقول صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دي لبسته، فكان يفعل ما يراه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث بيوضح قد ايه كان الصحابة مهتمين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوازن اللي كان في لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التواضع والاحتشام. وعرفنا ان رفع الإزار الى نصف الساقين من السنة، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس إزاره بشكل مبالغ فيه، او انه كان بيسيبه يتدلى على الارض، وانه طول الوقت علينا ان نفعل ونكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية الإيمانية هنا في غاية الأهمية، ان احنا نغرس هذه المعاني اللي هي ايه اما لك في أسوة. اخر احاديث هذا الباب قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق قال عن مسلم ابن نذير، وهذا الراوي كوفي وكان يكنى بأبي الفياض، وخرج له الإمام البخاري في كتاب الأدب. قال عن حذيفة ابن يمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم قبل بدر وشهد أحد، وقتل أبوه في أحد، قتله المسلمين خطأ فوهب لهم دمه. لما أبوه اليمان قتل خطأ في أحد وهب سيدنا حذيفة للمسلمين دمه ولم يأخذ منهم الدية. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. شوفوا بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بيعلم الصحابة عملي. الحديث بيقول إن سيدنا حذيفة بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقه أو بعضلة ساقه، يعني شاور على العضلة بتاعتي، أو إنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم شاور على العضلة بتاعت ساقه هو صلى الله عليه وسلم، فيعلمه عملي. بيقول له بص بقى الموضع بتاع الإزار اللي احنا نيجي نقول دلوقتي نخلي اللبس الأسفل ده، البنطال ده، لو واحد هيلبس مثلا كلبية هيبقى واصل لغاية فين البنطلون بتاعه، أو واصل لغاية فين الجلبية بتاعته. قال راح مشاور النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق، قال له هنا عند العضلة التفلة دي، قال له غاية هنا كده خلي الإزار بتاعه. قال له فإن أبيت، مش عاجبك إنها تبقى واصلة إلى منتصف الساق يبقى خليها أسفل شوية، عايز تطول خليها بعدي شوية، فلا بأ إنه ينزل عن كده. فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، قال له ما يوصلش بقى للكعبين. فهذا بيان لحد طول ثوب الرجل وهو الكعب. فقال العلماء فلباس الإزار له مراتب، أحسن حاجة والهدي الأكمل والأتم يوصل لفين؟ نصف الساق. طيب المرتبة الثانية إنه يكون بعد نصف الساق شوية لا بأس، ولكنه أقل في المرتبة. إنما لو غطى الكعبين، ده بقى اللي احنا قلنا فيه الخلاف، ومين قال بيه الكراهة، ومين قال بالإباحة، ومين قال بالحرمة، واللي احنا قلنا ننأى بأنفسنا عن الوقوع في هذا التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رسالة إن الواحد مننا لازم يعيد النظر في لبسه ولبس ولاده واللي ليه ولاية عليهم، ويشوف ونقولها ونرددها أما لك في أسوة. وطبعا الرسالة هنا إلى كافة المسلمين، وبالذات طلبة العلم والدعاء والملتزمين بالسمت النبوي اللي الناس تنظر إليهم على إنهم بيحققوا سنة النبي بشكل عملي، فلازم ناخد بالنا من هذا الأمر. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجدر بنا أن نكون بحق ملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنكون قدوة حسنة عملية مطبقين لسمته. وطبعا مش سمته فقط الظاهر، وإنما كذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء هيجلنا في الشمائل إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتنسوش دايما أن احنا مع كل معايشة نبوية ومع كل باب من أبواب الشمائل نردد هذا المعنى: اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.